Sheikh Adnan Abdul Qadir, who will put forward the lesson entitled Allah's Wisdom in His within His in His Legislation. Tafadhal Sheikh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد إخواني، يقول الله تبارك وتعالى عن هذا القرآن.
Yeah, the Shaykh started with praising Allah and sending His peace and blessings upon the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم. He says Allah سبحانه وتعالى says in His Quran.
يقول الله عز وجل في كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
Please bear with us, brothers. The Shaykh is going to mention some ayat in the Quran, and it's better that we read the translation straight from the printed translation rather than trying to make it up just to keep the dust flowing. It's more important than having a flowing dust. It's more important to make sure the translation is correct, especially when it comes to the ayat of the Quran, than it is to keep a flowing dust. So we're not just here just to move the hearts of the brothers, we're here to pass knowledge on. Please be patient, inshallah. Shaykh said, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, this is a book, the verses whereof are perfected and then explained in detail.
فوصف الله تبارك وتعالى نفسه بالحكمة.
So Allah subhanahu wa ta'ala, He described Himself with wisdom.
فالله عز وجل حكيم في تعامله مع عباده.
And Allah subhanahu wa ta'ala is wise in His dealing with his slaves.
والله تبارك وتعالى حكيم في خلقه.
And He سبحانه وتعالى is wise in His dealings with His creation.
والله تبارك وتعالى حكيم في أمره.
And Allah سبحانه وتعالى is wise in dealing with His rulings.
والحمد لله الذي ميز الله تبارك وتعالى هذا المنهج عن باقي المناهج.
And praise be to Allah who made clear and differentiated between His way and other ways.
وميز الله تبارك وتعالى هذه العقيدة عن باقي العقائد.
And He سبحانه وتعالى differentiated between this عقيدة, this creed of Islam, and other creeds.
أعني عقيدة أهل السنة والجماعة.
We mean the creed of أهل السنة والجماعة.
وهي العقيدة السلفية.
And that is the عقيدة of السلفية.
ميزها الله تبارك وتعالى بالتسليم له.
بالتسليم له شيخ؟
يسلم. تميز الله عز وجل هذه العقيدة بالتسليم له.
So Allah سبحانه وتعالى differentiated this عقيدة by us submitting to it.
بالتسليم له في خلقه وأمره.
الضمير تسليم له.
لله. تسليم لله في خلق الله وأمره.
يعني العقيدة
ميز الله هذه العقيدة.
نعم.
لأنها
Right, He said that Allah subhanahu wa ta'ala differentiated this aqidah by causing the people, his creation, to submit to Allah subhanahu wa ta'ala through it.
وجعل الله تبارك وتعالى العقل السليم العقل الصحيح.
And Allah subhanahu wa ta'ala caused the right thinking mind.
يوافق النقل الصريح أي الأحاديث والنصوص الشرعية الصريحة.
He caused that right thinking mind to think in accordance to that which has been revealed.
فمن نظر في المصائب التي تصيب العباد.
So whoever looked into those things which the slaves have been afflicted with.
رآها مملوءة بحكمة الله تبارك وتعالى.
He would notice that they fall in. They come in a way which conforms with the wisdom of Allah سبحانه وتعالى.
ومن نظر إلى تشريع الله تبارك وتعالى وجده مملوءا بحكمة الله تبارك وتعالى.
And whoever looked into the legislation of Allah سبحانه وتعالى for His laws would find them full of wisdom.
فمن حكمة الله تبارك وتعالى في المصائب التي تصيب العباد.
So from the wisdom of Allah سبحانه وتعالى in those afflictions which afflict the people or his slaves.
سوف أضرب لها بعض الأمثلة.
I will give you some examples of this.
فالمصائب التي حلت بالأمة.
So those afflictions which have been afflicted upon this ummah.
وكانت سببا في تدهور هذه الأمة.
And was a from amongst the reasons for the success of this ummah, success that
Hazima
yani nasr, and which was a from amongst the causes of the downfall of this ummah,
هو عند ظهور البدع التي تخالف دين الرسل.
That is the becoming clear and widespread of the innovations which goes against the religions of the prophets.
فانتقم الله تبارك وتعالى ممن خالف الرسل.
So Allah سبحانه وتعالى انتقم شو؟ يعني he punished those people that differed from the prophets.
وانتصر للرسل.
And he gave the victory to the messengers.
فجعل الله عز وجل الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم.
So he made سبحانه وتعالى the belief in the messengers.
والجهاد عن دينه.
And making jihad for the deen.
سببا لخير الدنيا والآخرة.
A reason for goodness in this world and in the hereafter.
وجعل البدع والإلحاد ومخالفة الرسل.
And he made bid'ah and lying against Allah and going against the prophets.
سببا لشر الدنيا والآخرة.
A reason for attaining evil in this world and in the hereafter.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية.
شيخ الإسلام ابن تيمية said.
أن الجعد بن درهم.
That Ja'd ibn Dirham.
وكان هذا الرجل هو شيخ مروان بن محمد.
And this man Ja'd ibn Dirham was a sheikh of Marwan ibn Muhammad.
ومروان بن محمد هو آخر خليفة أموي.
And Marwan ibn Muhammad was the last خليفة from the Umayyad dynasty.
والجعد بن درهم هو الذي قام ونشر المذهب الجهمي.
And Ja'd ibn Dirham, he is the one that originated the way of thought of the Jahmiyyah.
يعني الذي يسمى الآن المذهب الجهمي.
He means that thought and that madhab which is now known as the madhab of al-Jahmiyyah.
وهذا والجهم ابن صفوان هو الذي تتلمذ على يد الجعد بن درهم.
And Jahm ibn Safwan was a student of Ja'd ibn Dirham.
فكان الجعد بن درهم هو شيخ لمروان بن محمد آخر خليفة أموي.
So Ja'd ibn Dirham was a teacher of Jahm ibn Safwan.
وهو كذلك الجعد بن درهم هو كذلك شيخ لمروان بن محمد وهو آخر خليفة أموي.
And he was also a teacher to Marwan ibn Muhammad who was the last Umayyad Khalif.
فأتى أحد الولاة الأمويين واسمه خالد بن عبد الله القسري.
So Khalid ibn Abdullah al-Qisri from one of the leaders of the Umayyad dynasty came.
قام في عيد الأضحى.
And he stood on the day of Eid al-Adha.
فخطب خطبة العيد.
And he gave the khutbah.
ثم
on that day.
ثم قال بعد ذلك أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم.
And he said to the people, slaughter, may Allah accept your slaughters from you.
فإني مضح بالجعد بن درهم.
For verily, I am slaughtering Jahd ibn Dirham.
وذلك أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا.
And that is because he claimed that Allah subhanahu wa ta'ala did not take Ibrahim alayhi salam as a close companion, as a khalil.
ولم يكلم موسى تكليما.
And that he claims that Allah subhanahu wa ta'ala did not speak to Musa alayhi salam without any veil.
تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا.
May Allah be, Allah is high above what Ja'd ibn Dirham claims.
ثم نزل فذبحه.
So he came down from the minbar and slaughtered him.
فشكره علماء المسلمين على هذا الأمر.
And the Muslim scholars of that time thanked him for that action.
فما مرت الأيام.
Days didn't pass after that.
إلا وأتى تلميذ الجعد بن درهم وهو مروان بن محمد الأموي.
Except that Marwan ibn Muhammad, the student of Ja'd, came.
ثم أصبح هو الخليفة على المسلمين.
And he became the Khalifa upon the Muslims.
وكان قد تربى على يد الجعد بن درهم. وكان قد تربى وتعلم على يد الجعد بن درهم.
And he had already been trained and brought up within the hands of Ja'd ibn Dirham.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية.
شيخ الإسلام ابن تيمية said.
فعاد شؤم هذا المبتدع الجعد بن درهم على هذه الأمة.
So the thoughts and evil things that Ja'd ibn Dirham brought to his ummah were returned back by and brought back by Muhammad ibn Marwan.
على مروان بن محمد.
مروان بن محمد.
إلى أن سقطت الدولة الأموية على يد مروان بن محمد.
Until the Islamic dynasty in the Umayyad period collapsed upon the hands of Marwan ibn Muhammad.
بسبب شؤم الجعد بن درهم على بني أمية.
Because of the evil of Ja'd ibn Dirham to this dynasty.
فسقوط الدول الإسلامية بسبب البدع التي انتشرت فيها.
So the reason that the Muslim empires were falling or fall is because of the reasons of the widespread of innovations.
وكذلك الدولة العباسية.
And likewise, the Abbasid dynasty.
سقطت هذه الدولة.
The Islamic Empire fell.
عندما نشر ابن سينا مذهبه الفلسفي.
When Ibn Sina started spreading his philosophical thoughts.
واشتغلت الأمة بهذه الفلسفة.
And the Muslim Ummah became busy with these thoughts.
وهذا من شؤم ظهور البدع على هذه الأمة.
And these are from the results, the evil results of the widespread of bid'ah and innovations within this nation of Islam.
وكذلك عندما ظهرت الدولة الفاطمية الرافضية.
And likewise, when the Muslim dynasty or empire.
وهي الدولة الشيعية عندما ظهرت في مصر.
The the Fatimiyya dynasty, which was a Shia dynasty when it came in Egypt.
استطاع النصارى أن يحتلوا مصر في عهدهم.
The Christians were able to come and take over that land.
وكذلك توجهوا للشام واحتلوا بيت المقدس.
And they were able after that to move on to Sham and take over بيت المقدس.
أعني النصارى احتلوا بيت المقدس في زمن هذه الدولة.
Meaning that the Christians went and took over that masjid, بيت المقدس, in the time of the Fatimiyya dynasty.
وكذلك في الدولة العباسية الثانية.
And likewise. In the second dynasty, in the Abbasid period,
عندما ظهرت وانتصرت على العالم,
when it took over the world,
كان هناك ملك يقال له خوارزم شاه وهو من ملوك المسلمين.
There was a king called خوارزم. خوارزم ابن شاه.
خوارزم شاه هذا من كبار ملوك المسلمين.
He was from the great kings, the big kings of the Muslims.
بل قالوا من أعظم ملوك الأرض.
But it was said, or even until it was said, that he is one of the greatest, or the greatest king of this earth.
واستطاع أن يسيطر على المملكة الشرقية من الدولة الإسلامية.
And he was able to take over and control the eastern province of the Islamic Empire.
ولكنه كان له اتصال بالرازي الجهمي الأشعري.
But he used to have a lot of connections with الرازي الجهمي.
وطلبت أم هذا الملك من الرازي.
And the mother of this king asked from Razi.
طلبت منه أن يؤلف لها كتابا في السحر.
She asked from him to write for her a book on magic.
فألف الرازي لها كتابا في السحر.
So he wrote for her this book on magic.
وهذا الرازي من أكبر علماء الأشاعرة الجهمية في ذاك الوقت.
And this man, Al-Razi, is from the big scholars of the Jahmi thought and the Ashari thought at that time.
وكذلك ألف لهم كتابا آخر.
And he also compiled for them another book.
بديلا عن صلاة الاستخارة, أعمال يقومون بها بديلا عن صلاة الاستخارة.
In place of what the people should do when they want to make Salat al-Istikhara, which is the prayer in which the people seek help and guidance from Allah subhanahu wa ta'ala.
ففي هذه الأثناء,
so in this period,
عندما انتشرت البدع وظهرت,
when the innovations became widespread,
توجه هولاكو ملك التتار إلى المسلمين.
The Tatar king of the Tatars took direction towards the Muslims.
فاحتل الأراضي الإسلامية الشرقية.
So he took over the eastern province of the Muslimun.
ثم دخل بعد ذلك بغداد.
Then from there he went to Baghdad.
فأباد أهلها. فأباد وقتل أهلها.
So he went there and killed its people.
قالوا فقتل من أهل بغداد بما يقارب ألف, أي ما يقارب مليون رجل من أهل بغداد.
It was said that this man came and killed about 1 million of the men of Baghdad.
فاختبأ المسلمون في المساجد فدخلوا عليهم في المساجد فقتلوهم.
And he entered into the masjids of that land and killed the people, killed the men.
قالوا حتى جرت أنهار بغداد بالدم.
Until the rivers of Baghdad were flowing with blood.
وذلك بسبب ظهور هذه البدع سقطت الدولة الإسلامية في هذا الوقت.
And all that was the causes of يعني, and all that because of the widespread of innovations in that time.
وكذلك الدولة العثمانية سقطت عندما ظهرت البدع وظهرت الشركيات.
And also the Uthmani dynasty fell and collapsed after the widespread of innovations and shirk.
ولكن الله تبارك وتعالى بارك لهذه الأمة عندما ظهرت دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
But Allah سبحانه وتعالى caused blessings to come back to this ummah when the da'wah of Muhammad ibn Abdul Wahhab became widespread and clear to the people.
بل وبارك الله عز وجل للمنطقة في المنطقة التي ظهر فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
On top of that, Allah subhanahu wa ta'ala caused these blessings to show, especially in that land in which Muhammad ibn Abdul Wahhab came to.
وبارك في هذه المنطقة بارك لها بأن أظهرت الأرض خيراتها أظهرت الأرض خيراتها وكذلك السماء أنزلت خيراتها.
نعم. So for that reason that land and those skies they were able to show its goodness.
وكذلك هارون الرشيد عندما فتح أحد البلاد الرومية.
And Harun al-Rashid when he went and took over one of the Roman lands.
وكانت تحوي خزانة للكتب هذه البلاد الشامية.
And they used to and that, those lands possessed many of the Islamic literature from Sham, from Syria, from the Syrian lands.
عفوا خزانة للكتب أي الكتب الفلسفية التي عند الروم.
And in those Roman countries possessed many of the philosophical books from those Greek thoughts.
وانتشر صيتها في الآفاق.
So those books are spread around the Muslim lands.
في الآفاق الإسلامية وغير الإسلامية طبعا.
The Muslim lands and also the non-Muslim lands.
فكتب هارون الرشيد إلى بطاركتهم.
So Harun al-Rashid wrote to his armies.
أن أرسل كتب إلى رهبان الدولة النصرانية والقساوسة.
He wrote to the leaders and the priests of the Christian lands.
أن أرسلوا إلي هذه الكتب التي في الخزانة.
That they should send to him these books that were in those Muslim in that Roman land.
فاجتمع علماؤهم للتحاور في إرسالها.
So the Christian scholars they all came together trying to get form a means of sending these books to the Muslim land.
فمن قائل يقول
so a person might say
كيف نتخلى عن تراثنا وعلمنا لغيرنا.
How can we imagine leaving our history and our these books that have been with us for such a long time.
ومن رافض لذلك.
And maybe there's someone that refuses to do this.
فخلصوا إلى كبيرهم.
So they went to the elders in the community.
وعظيمهم الذي أجابهم ورد عليهم.
Who said to them.
قال أرسلوها لهم.
He said send it to them.
فوالله ما دخلت هذه الكتب على أهل ملة.
For by Allah these books will not enter upon those people.
إلا زلزلت أركانها.
Except that its pillars were shaken.
لذلك عندما أرسلت هذه الكتب إلى هارون الرشيد.
For that reason, when these books were sent to Harun al-Rashid,
ظهرت بعد ذلك البدع.
After that time, innovations became widespread.
فمن حكمة الله تبارك وتعالى في المصائب.
So from the wisdom of Allah subhanahu wa taala in afflicting the people.
أن الله تبارك وتعالى ربما يهزم الدولة الإسلامية.
That Allah subhanahu wa ta'ala maybe would cause an Islamic empire to fall.
إذا ظهرت فيها البدع والشركيات.
If innovations and shirk became widespread amongst them.
واضمحل منهج أهل السنة والجماعة.
And took the place of the methodology in the manhaj of أهل السنة والجماعة.
كذلك من حكم الله تبارك وتعالى في المصائب.
Also from amongst the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala. In afflictions.
إذ كلكم ربما يعلم قصة أصحاب السبت. قصة أصحاب السبت.
That he will mention to us the story of the people of the Sabbath.
وكان هؤلاء يضعون شباكهم يوم الجمعة.
These people used to put their nets out on Friday.
ويرفعونها يوم الأحد.
And they bring it in on Sunday.
ولكن الصيد يقع يوم السبت.
But the fishing would also take place on Saturday.
فأنكر عليهم بعض المؤمنين.
So some of the believing people, they objected to this action.
إذ أن الله تبارك وتعالى نهى عن الصيد يوم السبت.
Because Allah سبحانه وتعالى had already forbidden them from hunting and fishing on Saturdays.
والصيد لم يحصل إلا يوم السبت.
And fishing doesn't come except on that day.
ولكنهم ما قبلوا هذه النصيحة.
But these people rejected the advice of this man.
إذ أن الذي فكر في بهذه الفكرة.
Because those people that
خطط لهذا الصيد.
And those people to fish in this way.
وخطط لهذه الحيلة.
And planned to avoid the forbiddance of Allah.
هو بعض بني إسرائيل.
They were some of the people of the children of Israel.
بينما المجموعة الأخرى
were some other people
من الفاسقين
from the evil doers.
أكلوا من هذا الصيد الذي صيد يوم السبت.
They would eat from that which was taken on that day.
فما هو فكيف عاقبهم الله تبارك وتعالى؟
So how did Allah سبحانه وتعالى punish them?
ما هي الحيوانات التي تتحايل دائما؟
تتحايل
حيلة
سحنها. Which are those animals which ايش تفسير شو؟ نعم. He said which are those animals which usually you find plotting in certain ways.
المعلوم أن الحيوانات التي تتحايل هي القردة.
نعم. So you find that some of those animals that often use these sly ways are monkeys.
فمسخ الله عز وجل هؤلاء الذين خططوا مسخهم إلى قردة.
So Allah سبحانه وتعالى punished these people and changed them into monkeys.
فالجزاء من جنس العمل.
So the reward is from the same action.
بينما أولئك الناس الذين أكلوا المحرم الذي صيد يوم السبت.
نعم شوف.
بينما أولئك الناس الذين أكلوا السمك الذي صيد يوم السبت.
As those people that ate the fish that was obtained on Saturday.
قد أكلوا حراما.
They had eaten haram.
لأن هذا السمك الذي صيد يوم السبت سمك محرم.
Because that fish was haram.
فما هي الحيوانات التي تأكل الخبيث وتترك الطيب؟
So which are from amongst the animals are those animals which eat the evil and dirty things and leave the good things?
من المعلوم أن الحيوانات التي تأكل الخبيث وتترك الطيب هي الخنازير.
From that which is well known that animal or those animals which do such a thing are pigs.
فمسخهم الله عز وجل خنازير.
So Allah سبحانه وتعالى destroyed part of those people and made them into pigs.
فالجزاء من جنس العمل.
So he mentioned that same principle again, that the reward is from this part of the same action.
وهذا لحكمة الله تبارك وتعالى.
And this is from the wisdom of Allah سبحانه وتعالى.
مثال ثالث ذكره ابن القيم في كتابه.
Another example that Ibn al-Qayyim mentioned in his book.
قالوا بأن هناك رجل كان له لبن.
He said that there was a man of once he had some milk.
وكان يخلطه مع الماء.
And he used to mix it with water.
ويبيع الناس على أنه لبن خالص.
And he would sell it to the people, telling them that this was pure milk.
فكان نصفه ماء ونصفه لبن.
But half of it was milk and half was water.
فعندما جمع هذا المال.
So when he bought his money together.
أخذ ماله ثم ركب سفينة وذهب إلى بلد آخر.
He took his money together and boarded a ship and went to a different place.
وكان معه قرد.
And he had a monkey with him.
فعندما ركب في السفينة.
So when he entered and boarded the ship.
فعندما انتصفت السفينة في البحر.
So when the ship entered or reached about halfway in the sea.
ونام هذا الرجل.
And the man went to sleep.
تغافله القرد فأخذ كيس المال.
The monkey cheated him and took the bag of money.
ثم ارتفع على صارية السفينة أو على شراع السفينة.
And he climbed to the highest part of the ship.
فأخذ يلقي درهما في البحر ودرهما في السفينة.
And started throwing one coin at a time into the sea.
فاستيقظ الرجل بعد ذلك.
So the man woke up.
وهم به.
And he was quite upset about the situation.
ولكنه لم يستطع أن يفعل شيئا.
But he couldn't do anything about it.
إلى أن انتهى المال وانتهى الكيس.
Until all the money was finished.
فنصف المال في البحر ونصف المال أصبح في السفينة عند هذا الرجل.
So half of the money went into the water and half of the money was left in the bag next to him.
فقالوا كأنه حصل فقط على ماله أما المال الحرام ذهب في البحر.
So they said as if all the haram money that he took from mixing the water in the milk went into the sea.
وبما أن مصدر هذه الدراهم الماء لأنه بسبب الغش رجعت الدراهم إلى الماء مرة أخرى.
Because that money which he earned by mixing water into the milk was thrown back into water again.
مثال رابع ذكره كذلك ابن القيم.
Another example that Ibn al-Qayyim mentioned.
من حكم الله عز وجل في المصائب.
From the wisdoms of Allah subhanahu wa taala in afflictions and trials.
أنه كذلك كان هناك رجل آخر يخلط اللبن مع الماء.
And there was another man over there. He used to mix milk and water together.
وكانت عنده ماشية.
And he had sheep with him.
وفي يوم من الأيام.
So one day.
أتاه سيل جارف من الماء.
Wave of water came to him.
فأهلك ماشيته.
And destroyed his sheep.
قالوا فنام على غيظ وعلى غضب.
So he went to sleep that night angry.
فرأى في المنام من أتاه وقال له.
So he saw that night in his dream someone that came to him and said.
أو رأى في المنام عفوا قطرات من الماء تجمعت.
He said he saw that night in a dream.
فأصبحت ماء كثيرا.
He saw that night in a dream small bits of water that were coming together until it became a lot of water.
ثم بعد ذلك أهلكت ماشيته.
And after that his sheep were destroyed.
فقيل له هذا الماء الذي أهلك ماشيتك.
He said this water which destroyed your sheep.
هو ناتج من الماء الذي كنت تخلطه مع اللبن.
This is the result of the water which you used to milk mix with the milk.
فاجتمع عليك وأهلك ماشيتك.
So it came together and overtook you and destroyed your sheep.
هذا من حكمة الله تبارك وتعالى في المصائب.
This is from the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala in afflictions and trials.
أما من حكمة الله تبارك وتعالى في تشريعه وفي أحكامه.
As for the wisdoms of Allah subhanahu wa ta'ala in His legislation of laws and rules.
فأذكر لكم بعض الأمثلة القليلة.
So I will mention to you a few examples.
أما المثال الأول الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية.
The first example which Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah mentions.
هو أنه ربما يتساءل متسائل.
That may be a question I might ask.
يقول لماذا إذا أكلت من لحم الإبل فإنه يجب علي أن أتوضأ وينتقض وضوئي.
He might say that why is it that if you eat the meat of a camel your wudu breaks and you have to make a new wudu.
بينما إذا أكلت من لحم الشاة فإنني لا أتوضأ.
Whereas if you ate the meat of a sheep you don't have to make wudu.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية.
شيخ الإسلام ابن تيمية says.
يقول وذلك لأن الجن دائما تخالط الإبل.
He says why because we find that the jinn they always play and hang around the camels.
لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل.
This is why the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم prevented and prohibited us from praying. In those places where the camels sit and hang around.
لانتشار الجن في هذه المناطق.
Because the jinn are widespread in those areas.
وكلكم يعلم بأن الشيطان يقطع الصلاة.
And all of you know that the shaytan he breaks the prayer.
فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأماكن.
So the Messenger صلى الله عليه وسلم prevented us from praying in these particular places.
لأن الشيطان يقطع صلاته.
يقطع
الصلاة.
No. Because the shaytan breaks the prayer.
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
And the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم informed us.
أخبر أنه على رأس كل بعير شيطان.
He informed us that at the head of every camel is a shaytan.
فإذا أكل الإنسان من لحم الإبل.
So if a person ate from the meat of the camel.
فإن الشياطين قد خالطت الإبل كما علمتم.
And as we've already just found out that the shaytan mixes with the camel.
فتؤثر هذه اللحوم على جسد الإنسان.
So that meat would affect the body of the person that ate it.
كما أثبت الآن العلم.
As we just made clear.
بأن اللحوم تؤثر على آكلها.
That meat affects the person that eats it.
وأنها تؤثر على صفاته.
And it affects his characteristics.
لأن الأحماض الأمينية الناتجة من هذه اللحوم تنتقل إلى هذا الإنسان.
Because of those characteristics which the animals have within their own system transfer to the person that eats them.
وهي التي تبني خلايا.
And these are those things which create characteristics in a person.
لذلك يتصف بصفاتها.
So that the reason he starts acting or looks like or shares similar descriptions of that animal.
فإذا أكل الإنسان من لحوم الإبل,
so if a person eats from the meat of a camel,
ظهرت به آثار الشيطان على تصرفاته.
So you, the actions and movements of Shaitan soon become clear and apparent within him.
فيتصف بصفات الشياطين.
So he starts acting and it could be described like the Shaitan.
وأظهر صفة للشياطين هي صفة الكبر.
Now, and the clearest attribute of Shaitan is pride and arrogance.
كما قال الله عز وجل.
As Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran.
إلا إبليس أبى واستكبر.
Except Iblis, he refused and was proud.
فهذه أظهر صفة للشيطان أنه يتكبر.
And this is the clearest characteristic of the Shaitan, that he is proud and arrogant.
فإذا أكثر الإنسان من أكل لحوم الإبل.
So if a person eats too much or often eats this meat,
ظهرت عليه هذه الصفات الشيطانية من الكبر.
These characteristics of pride will soon become apparent in him.
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم.
For that reason, the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said.
يقول إن الكبر والخيلاء في أهل الإبل.
He said the pride and arrogance is found in the camel.
فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الصفات أثرت فيه وظهرت هذه الصفات في هذا الرجل.
He said that.
فأثرت هذه الصفات في آكلها. Yeah.
So these characteristics transfer into to the person that ate that meat.
والشيطان خلق من ماذا؟
And what was the shaitan created from?
خلق الشيطان من نار.
He's created from fire.
فكيف تطفئ هذه النار؟
So how was this fire put out?
من الذي يطفئها؟
What is it that you put the fire out with?
الماء هو الذي يطفئ النار.
Water.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحوم الإبل.
For that reason, the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم ordered us to make wudu after eating the meat of camel.
مثال ثاني من أحكام التشريع.
Another example.
لحم الخنزير.
Eating the meat of the pig.
قال بعضهم بسبب الأمراض الناتجة من الدودة الشريطية وغير ذلك.
Some people said that is the reason is because of this tapeworm that which is contained inside the body of the pig.
شيخ الإسلام بن تيمية يقول الأمر ليس هو بهذه النظرة.
شيخ الإسلام بن تيمية said the reason is not because of what I just mentioned.
ولكنه لأن الخنزير له صفات سيئة.
But because the meat of the pig has dirty or certain evil characteristics.
إذ أن الخنزير له صفات سيئة وأخلاق سيئة.
Because the pig in itself has evil characteristics and evil behavior.
قالوا ما هي الصفات السيئة للخنزير؟
He said what are these evil characteristics and behaviors?
أولا كما علمتم أنه يقدم الخبيث على الطيب, يأكل الخبيث ويترك الطيب.
The first of those things is that the pig prefers to eat evil, dirty, filthy things over clean things.
أما الصفة الثانية للخنزير,
the second characteristics of a pig,
فهو الدياثة, أي أنه لا يغار على امرأته وعلى زوجته, أي على أنثاه.
Yeah. That he does not feel the pig does not feel anything, any kind of self pride over his wife or his children.
بينما ذكور الحيوانات كلهم يغارون على إناثهم.
Whereas all the other animals, they have some sense of pride over their partners.
ولكن هذا الخنزير لا يغار على أنثى.
As for the pig, it doesn't make any difference to him about his partner.
لذلك نجد النصارى يكثرون من أكل لحم الخنزير.
That's why you find that the Christians and these kuffar, they eat plenty of this pig meat.
ولا نرى لهم غيرة أبدا ونرى فيهم الديار.
And we don't see any of that self pride that one should keep towards his partner and his woman in them.
مثال ثالث.
Another example.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم.
The Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said.
ما منع الناس الزكاة.
People did not stop paying zakat.
إلا ومنع الله عز وجل عنهم قطر السماء.
قطر السماء.
أي مطر السماء.
Except that Allah سبحانه وتعالى prevented rain from falling upon them.
يقول ابن القيم ما العلاقة بينهما؟
So Ibn al-Qayyim asks, What's the connection between these two things?
يقول القيم العلاقة بينهما.
He says that the connection is
أن هؤلاء الناس منعوا أن هؤلاء الأغنياء منعوا قوت الفقراء.
He said that these rich people, they prevented the rights of the poor people.
فمنعهم الله عز وجل قوت السماء.
So Allah سبحانه وتعالى forbade them from the richness of the sky.
مثال رابع.
Fourth example.
حضانة الأم.
The bringing up of the mother of the children.
إن الرجل إذا تزوج امرأة.
If a man marries a woman.
وأنجب منها أبناء.
And he gets from her children.
ثم بعد ذلك طلقها.
Then he divorces her.
فإن الأبناء يصبحون في حضانتها ولا بد.
From there the children they must be under the care of the mother.
ولكنها إذا تزوجت.
But if she marries again.
هل تنتقل حضانة الأبناء إلى الأب؟
Does that care transfer to the father?
طبعا الأبناء لا تنتقل حضانتهم إلى الأب أبدا.
He said, definitely the care never transfers from the mother to the mother, from the mother to the father.
سواء تزوجت أم لم تتزوج.
Even if she married or she didn't marry.
ولكنها إذا تزوجت.
But if she was to marry.
يخرجون من حضانتها إلى حضانة أمها. أي أمها هي التي تحتضن أبناء ابنتها.
نعم. The care is transferred to the grandmother of the children, the mother's mother.
أو تنتقل إلى حضانة أختها.
Or the care is transferred to the sister of the mother.
لماذا؟
Why is this?
وذلك لكي تنشغل هي بزوجها فلا تلتفت إلى ثم لكي تنشغل بزوجها.
So that she can spend more time and become busy with her husband.
إذ لو أصبح الأبناء في حضانتها وهي متزوجة.
Her time and care was spent with the children and she's newly married.
فإنها ربما تترك زوجها ولا تلتفت إليه وتلتفت إلى أبنائه.
Maybe she will forget her husband or not turn to him and turn too much to her children.
لذلك إذا رضي الزوج.
So if the husband agrees.
فإنه يجوز لها أن تحتضن أبنائها.
Then it is permissible for her, with his permission, to take care of her own children.
لا أعني الزوج الأول مطلق وإنما أعني الزوج الجديد إذا رضي لها فإنه يجوز لها أن تحتضن أبنائها.
He says, I don't mean the first husband that she's divorced, that has been divorced from, but the new husband that she just got married to.
وهذا كما قرره ابن القيم في كتابه.
And this is what ابن القيم said in his book.
وباتفاق الأئمة الأربعة أن الأبناء لا يرجعون إلى أبيهم إذا تزوجت أمهم.
And he said that the four scholars of the Islamic schools of thought all agree upon this point that the children do not go back to the first husband.
وإنما يتحولون إلى حضانة أمها أو أختها.
But they are transferred either to the mother's mother or to her sister.
مثال رابع لذلك.
A fifth example.
أعني من مثال خامس لحكمة الله عز وجل في التشريع.
Yeah, meaning a fifth example showing the wisdom of Allah سبحانه وتعالى in his legislation of his laws.